بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل تقبل الصلاة والمؤذن يؤذن أم يجب إعادتها؟
إذا كان الإنسان قد ذخر في الصلاة قبل أن يشرع المؤذن في الأذان يستمر في صلاته، ولكن السنة أنه يتابع المؤذن، هذه السنة وليس واجب. يعني لو دخل الإنسان بعدما شرع المؤذن في الصلاة صحت صلاته، ما فيها شيء، ولكن السنة كما جاء أنه من قال كما يقول المؤذن، من سمع المؤذن فتابعه قال كما يقول ثم صلى علي ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، هذا سنة. إلا يوم الجمعة إذا دخل الإنسان في المسجد والمؤذن يؤذن الأخير، الأذان الأخير، فينبغي أن يركع ركعتين وإن كان المؤذن يؤذن حتى يستمع الخطبة، ما يشتغل يعني بالركعتين بعد نهاية الأذان، لأن هذا كله سنة، واستماع الخطبة واجب، يجب أن يستمع الإنسان وأن ينصت.
يقول السائل: استيقظت من النوم والإمام في الصلاة، لكن غلب على ظني أني لن أدرك الصلاة، وكنت متعبا جدا بسبب السفر، فلم أقم للصلاة وأديتها في وقتها والحمد لله، فهل علي إثم؟
كل حال إذا أدى الإنسان الشيء الذي يستطيعه ما عليه إثم. الإنسان الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أرى أنه ما ينبغي أن يتساهل بترك الجماعة إذا كان يستطيع يقدر على أدائها في الجماعة، إن الجماعة واجبة.
هل كان أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر جهرا أم سرا، وكيف يكون قضاء الفائتة مثل صلاة الفجر، سرا أم جهرا؟
هذه مسألة سهلة، ما هي يعني ذات أهمية، لأن الإنسان لو مثلا جهر في السرية ما بطل الصلاة ولا يقال ولا حتى ينبه به، يترك. ولو مثلا أسر في الجهرية فلم يترك إلا سنة فقط، ما ترك واجبا. المسألة سهلة، ما هي يعني ذات.
يقول السائل: أنا نومي ثقيل جدا إلا أنا ولا أسمع دقات الساعة ولا أسمع من يوقظني، فماذا أفعل؟
هو يفعل ما يستطيع، ما يقال إنه يلزم أن يكون نومك خفيف، لا، ولكن لا يفعل الشيء عامدا. إذا وضع الوسائل وصار مهتما بالأمر فثم ما حصل له مراده، يعني ما حصل استيقاظه، فلا إثم عليه، ليس عليه شيء، لأن هذا ليس باستطاعته.
هل تجب الصلاة على الفور حتى لو لم يخرج وقتها، أو أم كان فقط على الصلاة الفائتة؟
لا، هذا الكلام في الذي خرج وقتها، أما إذا كان الوقت باقي فالأمر فيه سعة، إلا أن يتضايق الوقت، إذا تضايق الوقت فإنها يجب أن يؤديها ولا يؤخرها، غير أن الأوقات لها اختيار ولها اضطرار. فوقت مثلا العشاء الآخرة يمتد إلى قرابة نصف الليل، هذا وقت اختيار، ثم يبقى وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني، يعني هذا ضرورة، وهو وقت إذا أدها فيه فقد أدها في وقتها. وكذلك الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لها، إذا أدها في وقت من هذه فقد أدها في وقتها، يصلها قبل طلوع الشمس وقد صلاها في وقتها. والعصر له وقت اختيار وله وقت ضرورة، وقت الاختيار من وقت خروج الظهر، يعني صيرت الشيء ظله مثله طوله، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه يتضاعف، فهنا يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
ما حكم من أخر صلاة الفجر حتى قرب طلوع الشمس كسلا وتهاونا وغلبه النعاس وكذلك العصر؟
هذا معناه أنه ارتكب أمر عظيم، وهو الذي جاءت فيه أقوال السلف في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني هذا ينطبق عليه، نسأل الله العافية، أن إضاعتها هي تركها أي حتى يخرج وقتها، هذا إضاعته.
يقول السائل: قرأت أن المناظرة بين الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله انتهت بأن تارك الصلاة وإن عمدا لا يكفر الكفر الأكبر.
إيش المناظرة ذي؟ وقعت مناظرة؟ لم يقع مناظرة بين الشافعي وأحمد.
هل يجب على المسلم أن هل يجب علي أن أذهب إلى المسجد إذا علمت أن الصلاة الجماعة قد انتهت؟
هذا ستأتي المسألة، لأن مسؤول عنها في هذا الكتاب. الصواب أنه يجب أن يأتي للمسجد ويؤدي الصلاة في المسجد، وهذا فيها حديث سيأتي ذكرها. نعم.
هل تجوز الصلاة بقميص عليه صورة؟
إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك عذر، فلا بأس، أو يجد جماعة في مكان آخر فلا بأس، ما يلزم أن يأتي المسجد.
هل تجوز الصلاة بقميص عليه صورة؟
ما تجوز الصلاة، يجب أن لا يكون في السترة صورة، لهذا يقول الفقهاء: لا تصح الصلاة سترة فيها صورة، يجب أن يجتنب الصور.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك عمدا حتى خرج وقتها، فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك: يجب عليه قضاؤها، ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وقال الطائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولا يقدر على قضائها أبدا، ولا يقبل منه. ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف، ونحن نذكر حجج الفريقين. قال المجيبون للقضاء: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناس بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين، فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى، فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناس. قالوا: وقد صلى صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم قطعا أنهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنها، ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع. قالوا: وكيف يكون المفرط بالتأخير أحسن حالا من المعذور، فيخفف عن المفرط ويشدد على المعذور؟ قالوا: وإنما أنام الله سبحانه وتعالى رسوله والصحابة ليبين للأمة حكم من فاتته الصلاة، وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. قالوا: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانه. قالوا والقياس يقتضي وجوب القضاء، فإن الأمر متوجه على المكلف بفعل العبادة في وقتها، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. في هذه المسألة التي يتكلم فيها، الصواب الذي رجحه المحققون هو أنه لا سبيل إلى قضائها، والأدلة التي ذكروها لا تدل على أنها تقضى، وإنما هذه في الناس والنائم وقتها إذا استيقظ أو ذكرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يترك الصلاة عمدا مع تمكنه من ذلك وعدم العذر، وإنما ارتكب ذلك باختياره. مثل هذا، أصل المسألة في هذا أن الصلاة مؤقتة لا وقت محدد، إذا انتهى فقد انتهى وقتها، وهو موسع، إذا كان يستطيع أن يأتي به مع الساعة باختياره وليس فيه أي مانع فمثل هذا لا عذر له. ثم من العلماء من يقول أن هذا كفر، والكافر إذا خرج من الدين الإسلامي ما تقبل منه صلاة ولا عبادة، كما أن الكافر إذا أسلم ما يؤمر بأداء العبادات التي مرت عليه في وقت كفره، وإنما يقال له أحسن فيما تستقبله، استقبل عمرك من جديد، تب إلى الله وأحسن وأكثر من العبادات التي تستطيعها. هذا هو الذي صححه كثير من العلماء السلف ومن الخلف، وهو الذي تدل عليه الأدلة. أما قياسهم قضى رمضان على هذا فهذا قياس مع الفارق ولا يسلم، فالله جل وعلا لما ذكر أصحاب الأعذار في رمضان أخبر أنه من لم يستطع أو كان مريضا أو على سفر أو عدة من أيام أخرى. الأمر واسع في الصيام وليس في الصلاة. الصلاة إذا كان الإنسان مريض أو مسافر ما يقال أخرها إلى أن تقيم أو إلى أن تشفى، هذا لا يمكن، بل يقال صل حسب حالك. حتى في القتال يصلي وهو يقاتل حسب حاله، ما يدل على أنه لا يعذر الإنسان بترك الصلاة في وقت من الأوقات. أما قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فهذا قبل نزول صلاة الخوف، كان مرابطا للعدو لئلا يقتحموا الخندق، ومنهم من نسي، والظاهر أنها نسيان، نسوا صلاة الحاصل لأنهم اشتغلوا في محاربة العدو. ولهذا لما جاء في الحديث جاء عمر رضي الله عنه يدعو على قريش والكفار ويلعنهم ويقول شغلوني عن صلاة العصر ما صليتها قد غربت الشمس، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. صلوا بعد غروب الشمس نسيانا، نسوها، اشتغلوا حتى نسوها. ثم بعد ذلك أمر الله جل وعلا بالصلاة وإن كان العدو يقاتل المسلمين يصلون، قد وقعت هذه مرات من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم احتمل فيها
ترك أركان كثيرة من الصلاة لأجل الصلاة في الوقت والصلاة في الجماعة. إذا أمكن أن يصلوا جماعة صلوا جماعة، وإذا لم يمكن كل واحد يصلي بنفسه حسب حاله. ففرق شاسع جدا بين الصوم وبين الصلاة. الصوم فيه سعة، إذا كان الإنسان مريض أو كان مسافر فإنه قال تصوم أيام أخر من غير هذا. أما الصلاة ما يقال إنك تؤخرها حتى تقضيها في وقت السعة ووقت الفراغ، هذا لا يمكن.
قال الآخرون: أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان، أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة. وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، فإنه إنما أمر به على هذه الصفة، فلا تكون عبادة على غيرها. قالوا: فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا، وإن أمكن حسا بل لا يمكن حسا أيضا، فإن إتيانه بعد الوقت أمر غير مشروع. قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا: ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره. وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع رسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع، فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة، لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي، وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها، ونهى عن قتالهم. قالوا: وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل، أو صلاة الليل فصلاها بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به، وغير ما شرعه الله ورسوله، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله، فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله، ولم يكن موتورا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. قالوا: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد إن أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم، إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلا إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء، وعندكم تصح وتجزئ ولو أدرك منها قدرة كبيرة أو لم يدرك منها شيئا فلا معنى للحديث عندكم البتة. قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدودا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدودا الأول والآخر، ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها، والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير مشروع، فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده، لأن كل الصلاتين صلاها في غير وقتها، فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، حتى إنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت، فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبها، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات، فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الواجبات، فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات، ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله، وهذا باطل بالنص والإجماع. قالوا وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها، كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص وفيه حديث مرفوع، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها، وأيضا إن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها، فما بالها تقبل مع تعد هذا الحد ولا تقبل مع تعد الحد الآخر. قالوا وأيضا فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، هي التي أمر الله بها أم هي غيرها؟ فإن قال هي بعينها قيل له فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا، لأنه قد فعل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الإثم والملامة، وهذا باطل قطعا. وإن قال ليست هي التي أمر الله بها قيل له فهذا من أعظم حججنا عليك، إذ أقررت أن هذه غير مأمور بها. ثم نقول أيضا ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاها، أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ فإن قالوا صلاته طاعة وهو مطيع بها خالفوا الإجماع والقرآن والسنن الثابتة، وإن قالوا هي معصية قيل فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية وكيف تنوب المعصية عن الطاعة؟ فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها، وهو أنه إذا تقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية قيل لكم الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به، فأين أمر الله ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها؟ فأين أمر الله ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة. قالوا أيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، كما أن الليل لا يقبل الصيام، وغير أشهر الحج لا يقبل. قالوا أيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، كما أن الليل لا يقبل الصيام، وغير أشهر الحج لا يقبل الحج، وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. فأي فرق بين من قال أنا أفطر النهار وأصوم الليل، أو قال أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا من الربيع، أو قال أنا أؤخر الحج من شهره إلى المحرم، أو قال أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة، أو أصلي العيدين في وسط الشهر، وبين من قال أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار، فهل يمكن أحد قط أن يفرق بين ذلك؟ قالوا وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات، فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا ميقاتا لها، كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة، ولا تنوب صفة من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفة، فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ قالوا وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وما فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة، ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا. وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا، وكذلك هو في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة، أفلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم، وهو بخلاف المنسية والتي نام عنها فإنها لا تسمى فائتة، ولهذا لم تدخل في قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قالوا والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد فاتت، ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائدة لغوا وباطلا، وكيف يفوت ما يدرك؟ قالوا وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووصفه. قالوا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، فأين هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد؟ قالوا وقد أمر الله سبحانه المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف فيقصروا من أركانها ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة ويستدبروا فيها القبلة ويسلموا قبل الإمام، بل يصلون رجالا وركبانا
قبل الإمام
ويصلون قبل الإمام ويسلموا قبل الإمام، بل يصلون رجالا وركبانا حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها.
ولو هذا الذي يشير إليه أنه يجوز أن يسلموا قبل الإمام في بعض الصفات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف، فإنه إذا كان العدو أمامهم من جهة القبلة يصفون جميعا ويبقى طائفة تحرس فيصلي بهم جميعا يركع بهم، فإذا سجدوا يبقى طائفة واقفة، الصفوف الخلفية تبقى واقفة تحرس، ثم إذا كملوا الركعة تذهب الطائفة المتأخرة أماما وتتأخر الطائفة المتقدمة في مكان الأولى ثم يصلي بهم الركعة الثانية وأولئك قيام الذين صلى بهم الركعة الأولى ثم يسلم بهم جميعا. هذه صفة. صفة أخرى أن طائفة منهم يصلي بهم ركعتين ثم تسلم وتذهب إلى مصافها إذا كان العدو في غير القبلة، ويبقى الإمام وتأتي الطائفة التي كانت تحرس فيصلي بهم ركعتين أيضا. فأولئك صلى بهم ثم سلموا، صلى ركعتين بهم ثم سلموا، وفي رواية أنه يصلي بهم ركعة ثم يتم لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلموا، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة ثم يتم لأنفسهم ركعة ثانية ويثبت حتى ينتهوا من الركعة التي يأتون بها ثم يسلم بهم. هذه كلها جاءت في صفة صلاة الخوف، وهذا يختلف اختلاف ما إذا كان العدو في القبلة أو كان إلى غير القبلة، هذا في حال المواجهة. أما في حال القتال، إذا نشب القتال صار فيه جلاد قتل، فهذا لا يمكن أن يصلوا جماعة، صلوا فرادى، كل يصلي على حسب حاله. ومع ذلك ما يعذر الإنسان في تركه الصلاة في وقت ما كان يجالد ويقاتل، النفوس تزهق والرقاب تندر والصلاة واجبة يجب. كيف مثل هذا يقال إنه يجوز أن تؤخر الصلاة إلى وقت آخر في وقت السعة والعافية والصحة، وليس للإنسان أي عذر في هذا؟ هذا من أبعد ما يكون، أن يكون مثلا يؤخرها ثم يقال إنه يقضيها وأنها صحيحة. أما ما ذكر أنه يغتفر لشروطها ويغتفر لأركانها، فإنه في مثل ما ذكرنا من الشروط استقبال القبلة، ومع ذلك يغتفر، وهذا من أجل المحافظة على الجماعة، ما يدل على أيضا على وجوب الجماعة، يعني يستدبرون القبلة ويتجهون العدو، يصلون والعدو إذا كان ليس بينهم وبين القبلة وهم مستدبرين القبلة متجهين للعدو ينظرون إليه، ومع ذلك يأخذون أسلحتهم ويستعدون وهم في الصلاة، يحملون الأسلحة ويستعدون لقتاله ويصلون على هذه الحالة. وأما كون الذي يضيع الصلاة يعم من ضيعها جملة ومن ضيع ركنا منها أو شرطا منها، فهذا أيضا، لأن الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، في كل الأوامر التي جاءت في القرآن يأمر جل وعلا بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هو الاتيان بها تامة بشروطها وأركانها التي اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة والأركان التي جعلها لها والواجبات. أما إذا ترك شيئا من ذلك فإنه لم يقم الصلاة، وإن صلى ولكنه ما أقام الصلاة. وكل أمر بالصلاة في كتاب الله جاء بهذه الصيغة أقيموا الصلاة، ومعلوم أن إقامة الشيء هو أن يؤتى به تاما ليس ناقص، أما إذا كان ناقصا فليس مقام، لم يقم، وإن أتي به فهو غير قائم، بل هو معوج، فيه اعوجاج، فيه نقص. فإذا يكون ترك ما يلزم لها من إضاعتها، وهو واضح ظاهر.
قال ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الإتيان بها، وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه. فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك. ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة. فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة فوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها ثواب من أدى فريضته؟ هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة، ونحن نوجد لكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم. قال فصل في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكره عليه
الذي لم يعلم
أن أحدا من الصحابة أنكره عليه. قال عبد الله بن مبارك أخبرنا سعيد بن أبي خالد عن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله حقا بالنهار.
حفظتها لم يضرك شيء.
إني موصيك بوصية إن حفظتها لم يضرك شيء، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بأتباعهم في الدنيا باتباعهم في الدنيا الحق.
نعم.
وثقله عليهم.
نعم.
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم خفت ألا أكون منهم. فإذا ذكرتهم خفت ألا تكون منهم. وذكر أهل النار وأعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم. وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه.
والمقصود هنا قوله ولله حق في النهار لا يقبله في الليل، حق في الليل لا يقبله في النهار، ومقصوده بهذا الصلوات المؤقتة محددة، وكذلك الصوم، فحق الصوم أن يكون في النهار لا يقبل في الليل، الصلاة التي في النهار لا تقبل في الليل. وهذا دليل على أنه إن كان قول الصحابي حجة، يعني هو حجة عند جمهور العلماء أنه إذا أخر الصلاة حتى يخرج وقتها أنها غير مقبولة. ولكن قد يكون الإنسان جاهلا فيترك الصلاة جهلا منه، أو متهاونا بها مع عدم جحودها، أو متكاسل تكاسل ثم ذهب وقتها. وقد يكون صلوات كثيرة، أو قد يكون في وقت من الأوقات وهو لا يؤدي الصلاة لأنه إما سفيه وإما عنده من اللهو ومن التغافل ما يمنعه من ذلك. ثم بعد ذلك تبين له أنه على خطأ، فمثل هذا يقال له تقضي ما فات، أو أنه الذي فات انتهى وعليه أن يستقبل عمره بأعمال جديدة وتوبة تمحو ما سبق. هذا هو الصواب، لأنه حتى لو مثلا قضى على قول الجمهور الذين على قول المحققين الذين ذكر أنها لا تقبل وأنه لا فائدة فيها، لو قضاها فهي غير مقبولة وغير مفيدة، فهي تعب بلا فائدة، وإنما المفيد أن يستغفر ويتوب ويكثر من الصلاة التي النافلة ما استطاع. أما الذي مضى فانتهى، وإذا جاءت التوبة الصحيحة المستوفية للشروط فإنها تمحو ما قبلها، الذي قبلها يمحى، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذنوب جميعا، وهذا في التائبين، هذه الآية في التائب. أما قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاستثنى الشرك فقط، يقال إذن الصلاة تدخل فيه، الصلاة تركها ليس شرك ويدخل فيه، يقال ليس هذا هو الذي يتكلم به هؤلاء يقولون إن ترك الصلاة كفر، ليس مجرد معصية حتى يدخل في هذا الاستثناء، بل هو كفر، كفر بالله جل وعلا وخروج من الدين الإسلامي، لأنه هدم للدين، إذ إن الدين له عمود يبنى عليه يقوم عليه وهو الصلاة، وإذا سقط العماد فإنه لا فائدة فيه ينتهي، وهي قرينة الشهادتين التي لا يمكن أن يقبل أي عمل من أعمال الناس إلا لمن شهدهما وعمل بمدلولهما، الصلاة كذلك مثلها، ولها خاصية عن بقية الأركان الأخرى، والمرجع في هذا الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول الله جل وعلا، لأن هذا ليس لا من باب القياس ولا من باب التواضع واتباع البعض والتقليد، وإنما هو بمقتضى الأدلة، فإذا كان يخرج الدين الإسلامي فالكافر لا يؤمر بأن يقضي ما مر عليه في وقت كفره من إهمال وترك العبادات، فيكون هذا مثله، وهذا هو الراجح. فإذا كان الإنسان قد فرط مر عليه شيء منه، يعني أنه لا فرق بين كونه تركه عمدا أو تركه جهلا وتكاسلا وتفريطا، ما في فرق، كله سواء، وإنما الذي يقضى فقط إذا كان ناسيا أو نائما، لأنه لا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ بالنسيان ولا بالنوم. إذا كان يتركها مع وجود الذكر والعلم والاستطاعة استطاعة الفعل هذا ما يفيده قضاؤها إذا خرج وقته.
قال وقال هناد بن السري حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضرت أبا بكر الوفاة فذكره قالوا فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا وأنه يقبل صلاة وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة ويقبل صلاة الليل نصف النهار. قالوا فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد
بن سيرين. القاسم بن محمد بن أبي بكر ليس من الصحابة, هذا التابعي, ولكن هذا أحد الفقهاء السبعة الذين عليهم مدار الفتوى من التابعين.
وبديل العقيلي ومحمد,
يعني انتهى من ذكر الصحابة وصار يذكر أتباع الصحابة.
ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم. قال شعبة عن يعلى بن عبد الله عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حراش قال رأى ابن عمر. قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراش قال رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة قال له يا هذا القارئ إنه لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها فصلي ثم اقرأ ما بدا لك. قالوا ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه, أحدها أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى, والمسمى هنا هو الترتيب وحقيقته منتفية, هذه حقيقة اللفظ, فما الموجب للخروج عنها؟ الثاني أنكم إذا أردتم بنفي الكمال المستحب فهذا باطل, فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها.
فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لانتفاء مستحب فيها وإنما تنتفي لانتفاء ركن أو شرط.
قال فهذا باطل, فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لانتفاء مستحب فيها وإنما تنتفي لانتفاء ركن من أركانها وجزء من أجزائها, وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له وقوله لا صلاة لمن لا وضوء له ولا عمل لمن لا نية له ولا صيام لمن لم يبت لمن لا يبيت الصيام لمن لم
يبيت
ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا فوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها. وقد ساعدتمون على أن الوقت من واجباتها, فإن انتفت بنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة. الثالث أنه إذا لم يكن نفي الحقيقة المسمى فنفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب. وقال محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها. فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج, فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها. وقال عبد الرزاق عن معمر بن بديل العقيلي ابن بديل العقيلي
العقيلي
نعم. عن معمر بن بديل العقيلي قال بلغني أن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء وقالت حفظتني حفظك الله, وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرؤون بها الذمة ويبرئون بها الذمة. واللفظ لأبي عمر بن عبد البر فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار، ونحن نذكر كلامه بعينه. قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة: قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد أبي الزناد حدثنا عبيدة بن حميد عن ابن حميد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين. قال ابن عباس: فما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة.
هذا سبق أن هذا عذر للنائم، وأن الحكمة في هذا حتى ما إذا وقع لإنسان بنوم أو سهو أنه يقع في تحسر أو في كآبة أو في حزن، لأن مثل هذا وقع لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، وهو الغاية في القدوة والأسوة، فهذا من فضل الله، وهذا هو سبب فرح عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يفرح بهذا. وليس معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة مع إمكانه أن يصلي أن يؤخرها حتى يخرج الوقت، فيكون هذا دليل على جواز أدائها في غير وقتها لمن لم يصليها وهو متمكن من الصلاة ولم يكن معذورا، فمثل هذا لا يدل عليه.
قال أبو عمر: ذلك عندي والله أعلم، لأنه كان سببا إلى أن أعلم الصحابة المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله عن عباده في الصلاة وإن كانت موقوتة أن من لم يصليها في وقتها يقضيها أبدا متى ذكرها، ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها.
هذا عجيب، هذا من إمام ابن عبد البر، أن يجعل المتعمد كالناسي، فهذا قياس مع الفارق. ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا تصر لشيء فإنه يحاول أن يأتي بالأدلة، وإن كانت الأدلة قد تكون على خلاف المدلول عليه.
ألا ترى
عظيم. فهذه في الناس فقط، ومعلوم أن النص لا يجوز إخراجه عن محل وروده، وإلا يكون تشريع جديد أمر زائد، فالنص جاء في النوم، أما العمد فجاء فيه نصوص أخرى، وهذا أخرج عموم النصوص الأخرى أن يدخل فيها النوم، فكيف يجعل تعكس القضية؟ فالعكس هنا يكون لا مبرر له.
ألا ترى إلى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، والنسيان في لسان العربي يكون للترك عمدا أو يكون ضد الذكر. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركهم الله من رحمته، وهذا لا خلاف فيه، ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن.
ولكن هذا ليس مقصودا في من يترك الصلاة عمدا ثم يقال له صلها عندما تفرغ وتريد، فتكون قد أديت الواجب الذي وجب عليك، فإن هذا في الواقع تلاعب في أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، وإلا ما فائدة الوقت إذن كونه وقتا محددا، كون الصلاة جعلها الله جل وعلا على المؤمنين كتابا موقوتا، لو كان كذلك
النصارى الوقت ما فيه يعني تحديد، وليس لازما حتما أن يصليها في وقتها، ومعلوم أن هذا خلاف النصوص.
فإن قيل فلما خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما، لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى الله سبحانه وتعالى في حكمهما على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان، بل كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا، ونص على
هذا الواقع غير صحيح، قياس غير صحيح، لأن الذي نص عليه في الصيام المريض والمسافر هو الذي حدد له وقت آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان صحيحا يقال له كل واشرب واعمل ما تشاء ثم صم يوما آخر، فهذا لا يمكن، لا يقال. فكذلك الصلاة الذي قيل له إنك تصليها في غير وقتها عندما تستيقظ أو تذكر فقط للناس والنائم، والناس ليس التارك عمدا، أما إذا كان قد تركها عمدا فنسيانه هنا تهاون وتعمد وعدم مبالاة، فهذا نسيها بمعنى أنها لا تساوي عنده شيء، وبمعنى أنها لا يهتم بها ولا يكترث بها، فلهذا قوبل من الله جل وعلا بجنس فعله، أخبر الله جل وعلا أنه ينساه من رحمته ويتركه في عذابه. نسوا الله فنسيه، أو نسوه أنهم ذهلوا وما تذكروا، نسوه يعني عمدا تركوه تساهلا وتهاونا، فتركوا في العذاب وتركوا من الرحمة التي تكون لمن يذكر ربه فيعبده.
قال واجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا ثم تاب منه بعد ذلك أن عليه قضاءه، وكذلك
هذا ليس صحيح، ما أجمعت الأمة ولا نقل الكافة، والحديث بخلاف ذلك، حديث أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان تعمدا ما قضاه ولو صام الدهر كله، وصام الدهر كله ما كان قضاء، فكيف تجمع الأمة على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وكذلك من ترك الصلاة عامدا، فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء، وإن اختلفا في الإثم، كالجاني في الأموال المتلف لها عامدا وناسيا سواء إلا في الإثم. وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى في غير وقته لعامد ولا ناسي لوجوب الدم فيما ينوب عنها، وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد تركها الآثم في فعله ذلك، وإن أبى لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن يحكم عليه بالإسيان بها، لأن التوبة من عصيانه في عمد تركها هي أداؤها وإقامتها، مع الندم على ما سلف من تركه له لها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور العلماء المسلمين وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها، لأنه غير نائم ولا ناسٍ. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: والمتعمد غير ناسٍ ولا نائم.
فهذا الشذوذ الذي ذكره في الواقع ليس شذوذا من أهل الظاهر، الذي يقول إذا تركها عمدا فإنه لا سبيل إلى قضائها، بل هذا قال به جماهير من السلف ومن الخلف، وهو القول الصواب الصحيح. وإنما هذا القول الذي ذكره رحمه الله لا يدل عليه دليل، وإنما قياس مع الفارق، قياسات مع الفارق. فكيف يقاس مثل الناسي والنائم على المتعمد؟ هذا بعيد جدا. المتعمد له حكم، والنائم والناسي له حكم آخر.
قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا، كما أن من قتل الصيد لا يجزيه عندنا، فخالف في المسألتين جمهور العلماء، وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة من علماء المسلمين، وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم. فخالف هذا الظاهري طريق النظر والاعتبار، وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هذه دعوة يقال له: أين الإجماع؟ أين إجماع الأمة وأين الأدلة؟ أما مجرد كلام ومجرد يعني ادعاء، هذا كل يمكنه أن يتكلم وأن يدعي، وإنما العبرة في هذا الأدلة الصحيحة الصريحة. وأما كونه يؤتى بالقياس الفاسد فيجعل دليل، هذا غير صحيح.
قول النبي
ومن
صلى
هذا القبيل قال بعض العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق، صار زنديقا. فأحيانا يكون الإنسان وإن كان عالما وإن كان تقيا، أحيانا يكون له زلة ويكون له هفوة، وأحيانا يرى شيئا في وقت ما يراه في الآخر. ولا أحد يسلم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويقول: كلنا راد ومردود عليه، كل واحد يكون يرد على الآخر والآخر يرد عليه، وكل واحد قوله يجب أن يعرض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، ما هو لأنه قول فلان، بل لأنه وافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف فيجب رده على قائله مهما كان قائله، مهما كان له من المكانة ومن العلم ومن التقى، يجب أن يرد. ومع ذلك لا يجوز أن يخدش وأن يتنقص من حقه، لأن الإنسان محل للخطأ والنسيان. وقديما قال العلماء الكامل من عدت أخطاؤه، الذي تعد أخطاؤه يعني يمكن تحصر أخطاؤه هذا كامل، وإلا أكثر الناس لا تحصر أخطاؤهم، أخطاؤهم كثيرة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد أن غندر يخطئ في بعض الأسماء قال سبحان الله أليس من بني آدم، أليس من بني آدم، يعني كل بني آدم يخطئون لهم أخطاء، ولا يجوز للإنسان أن يتتبع أخطاء العلماء، بل يجب أن يتبع الحق، يبحث عن الحق ويتبعه، وإذا تبين له لا يعدل به شيء. ولكن قد يخفى الحق على بعض الناس، ولا سيما إذا كان الذي يتكلم عنده من البلاغة والفصاحة وعنده من المقدرة على إظهار حجته، فإن هذا قد يلتبس على من يقرأ كلامه ومن يسمع كلامه، فعليه أن يتوقف وعليه أن يتثبت. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحكم إني بشر وربما يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فإذا قضيت له بخلاف الحق فإنها قطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها أو نحو ذلك. وما يقول الشاعر تقول ملجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، يعني قد يكون الذي معه الحق تعبيره قاصر ويكون الذي معه الباطل تعبيره كامل بين، فيخفى الحق أمام هذا التعبير. الله جل وعلا يقول في صفة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم لهم مناظر جميلة وحسنة تعجبك، وعندهم فصاحة وبلاغة إذا نطقوا وتكلموا أيضا تستمع لهم وتتعجب من كلامهم. ولكن ليس هذا هو وصف المؤمنين العلماء، لا، ولكن المقصود أنه قد يغطى على الحق بالباطل ويلتبس، فيجب على الإنسان أن يقف في هذا ويبحث عن الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، ما معنى الآية الكريمة وهل نثبت لله تعالى صفة النسيان؟
هذا انتهى تكلمنا عليه.
قوم في بادية يحين عليهم أذان العشاء فلا يقومون يصلون بحجة أن عددهم هو فاعتادوا أن يتصلوا بحجة أن عددهم لا يزيد فيصلوها في آخر الوقت،
وقت العشاء موسع، فإذا كان جماعة في مكان لا بأس أن يؤخروها إلى أن يمضي ثلث الليل، بل قد جاء أن هذا هو المستحب، أن هذا هو الوقت المستحب، وإنما يراعى حالة الجماعة.
ما حكم من يصلي ولا يكمل الصف ويترك مسافة كبيرة بين الصف الذي أمامه؟
هذا خطأ، ولكن الصلاة صحيحة فيها شيء، ولكنه أخطأ وأثم. من استطاع أن يصل الصف فلم يصله فإنه آثم، إنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في سنن النسائي من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله، هذا يدل على وجوب وصل الصفوف، يتم الصف الأول فالأول، إذا تمكن الإنسان من ذلك
فعليه أن يتم، ولكن لو ترك عمدا مع الإمكان فصلاته صحيحة مع الإثم.
هل تجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي ينام عن صلاة الفجر باستمرار؟
إذا كان ينام عن صلاة الفجر بأجل ثم يقضيها إذا قام استيقظ وليس عمدا، والقريب ليس ابن ولا أب، يجوز أنه تجوز الزكاة له إذا كان فقيرا، مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وما أشبه ذلك، فهذا يجوز أن يدفع له الزكاة إذا كان فقيرا مسلما.
إذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكيف وقد نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟
هذا من حكمة الله جل وعلا أنه أنام في هذا الوقت حتى طلعت الشمس، رحمة من الله جل وعلا للأمة حتى تتأسى به كما سبق.
صلاة العشاء يكون الوقت فيها طويلا، فهل يجوز تأخيرها إلى هل يجوز تأخيرها عن بداية الوقت بدون عذر؟
سبق أن هذا إذا كان الجماعة محدودين وفي مكان واحد يجوز لهم أن يؤخروها إلى أن يمضي ثلث الليل الأول، وأما وقتها فإنه يمتد إلى أكثر من ذلك. أما إذا كان هناك جماعة تؤدى فلا ينبغي أن يشق على الناس، تؤدى في الوقت الذي يكون فيه سعة للناس ولا يشق عليهم.
إذا جمع المسلم بين الصلاتين بعذر المطر بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فهل يصلي ركعتي الظهر البعدية أو ركعتي السنة المغرب أم لا؟
ما يصلي إذا جمع بين الظهر والعصر، ما يصلي بعدها، لأن صار الذي بعدها بعد العصر، وفي الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
صام مسلم
إذا صلى مثل جمع بين المغرب والعشاء فإنه يصلي ما يشاء، لأن هذا وقت تهجد وعبادة.
صام مسلم نافلة فأكل ناسيا، فهل يبطل صيامه؟
لا يبطل الصيام بالأكل ناسيا ولو كان فرضا أو يعني نافلة، لو أكل وشرب ناسيا في رمضان فليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، لأنه جاء النص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أطعمه، ولكن إذا ذكر عليه أن يتق الله ويبادر إلى ترك هذا.
قائد السفينة الذي يقوم بتصريفها يستغرق وقتا طويلا مما يفوت عليه وقت بعض الفروض حتى يخرج وقتها، حيث لا يستطيع أن يصلي في هذا الوقت إطلاقا ولا يستطيع تأخير السفينة لارتباطه بوقت، هل يكون معذرا أم لا؟ ومثله الطبيب الذي يعمل العملية وقت الصلاة مضطرا، هل يؤخرها حتى يخرج وقتها؟
يؤخرها إلى آخر وقتها، عليه أن تراعي هذا الشيء تراعي، ولكن مثل هذا يجوز أنه يترك الجماعة ويؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لأنه أمر ضروري ويتعلق به أمور أخرى كثيرة.
تعلمون أن الظهر والعصر صلاة نهار، فهل تأخير الظهر إلى وقت العصر يكون هذا التأخير قضاء أم لا؟
تأخير صلاة الظهر إلى أن يخرج وقتها هذا من أعظم من الكبائر العظام، ولكن ما دام أن الصلاة تجمع إلى صلاة فليس هذا مثل ما سبق في التارك عمدا أنه لا يقضيها، بل عليه أن يقضي الظهر قبل العصر ثم يصلي العصر وإن كان في وقتها في وقت العصر، يعني خرج وقت الظهر، لأن كل صلاتين تجمع واحدة إلى الأخرى يكون الوقت متداخل فيها ولو جزئيا لذلك،
يمكن أن يقضيها في هذا الوقت.
شخص سافر وصلى ركعتين ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم 4 ركعات، هل صلاته جائزة؟
يعني صلى ركعتين الفريضة، صلى ركعتين الفريضة قبل أن يأتي إلى البلد، فوجد الناس يصلون جماعة دخل معهم، تكون هذه نافلة له، والفريضة الفريضة التي سبقت جائز، يعني جائز أن يصلي.
ما حكم من نسي أنه ليس على وضوء وصلى الظهر والعصر وتذكر وهو يصلي المغرب علم المغرب وعلما بأنه مسافر؟
إذا نسي الوضوء في مثل هذه الصورة فعليه أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب، يعني ترتيب هذا لا بد من ترتيب الصلوات، فلا يصح أن يصلي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر، بل يجب أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب، ومثل هذا ما يصح الاقتداء، أو يجعل الظهر مثلا عند كثير من العلماء، يعني يجعل مثلا المغرب هي الظهر ويأتي بركعة إذا سلم الإمام فيجعلها الظهر، وإن قال فيه بعض العلماء، ولكن كثير منهم يقول هذا باطل، هذه باطلة، فالأولى أن الإنسان يحتاط لعبادته، يحتاط للعبادة.
رجل له أبناء كبار ويسكنون بجوار المسجد ويصلي في المسجد وأبناؤه يصلون في البيت، فهل صلاتهم جائزة؟
ليست جائزة، هم آثمون في ذلك، تركوا واجبا، ولكن ما يقال إنهم تاركون للصلاة، لم يتركوا الصلاة لأنهم يصلوها، لكنها ناقصة حيث تركوا صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة.
شخص لم يعق عن أبنائه أبدا وعددهم 6، ماذا يفعل؟ وهل يجوز له أن يعق عنهم مرة واحدة؟
يعق عنهم يعني قضاء، والعقيقة اختلف العلماء فيها، منهم من يقول هي واجبة ومنهم يقول أنها سنة، القول بأنها سنة ليس آثما، ولكن جاء في الحديث أن كل مولود معلق بعقيقته، في رواية مرتهن بعقيقته، اختلف معنى مرتهن، قيل أنه مرتهن عن الشفاعة، ما يشفع لوالده إلا بالعقيقة، قيل إنه مرتهن بعقيقته يعني أنه مؤاخذ على ذلك، فعلى هذا استحب أنه يقضي عقيقة يقضيها، فإذا فات وقتها يصبح ليس له وقت محدد، ووقتها المستحب اليوم 7 من الولادة، يسميه ويعق عنه كما جاء في الحديث، فإذا فات أصبح ما فيه وقت محدد معين، يقضي في أي وقت.
ما حكم جمع العصر بعد صلاة الجمعة إذا كان مسافرا؟ ما حكم جمع العصر بعد صلاة الجمعة؟
جمع العصر؟
إيه؟
كيف جمع العصر؟ الظهر. يجمع العصر مع الجمعة، يعني يصلي الجمعة ثم يصلي العصر ركعتين، هذا لا يجوز، لا يجوز. وإذا حضر المسافر مثلا في البلد يصلي الجمعة مع الناس، أما إذا كان مسافرا ليس عليه جمعة، فالصلاة في حقه ظهرا ليست جمعة إذا كان مسافرا، فإذا صلى الظهر والعصر جمعا إذا كان محتاج إلى ذلك ويقتضي الأمر هذا، فالصلاة صحيحة وليست جمعة هذه، وإنما هي ظهر. أما إذا حضر في البلد وصلى مع المسلمين الجمعة فلا يصلي إليها العصر.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كلام ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها
كالصيام سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شد عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يستثني متعمدا من ناس. ونقلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، في هذا الاستدلال من الإمام ابن عبد البر رحمه الله قرابة، فذلك أن الحديث يدل أنه يدرك في الوقت، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر فهذا وقتها لم يخرج، لأنه أدرك ركعة من الوقت، فإذا أدرك ركعة وكمل عليها البقية فإنه دخل في الصلاة في الوقت، دخل فيها في وقتها، إذا كان دخل فيها في وقتها، وإن كان بعضها خرج عن الوقت لا يكون دليلا على أن التارك للصلاة عمدا يقضيها بعد خروج الوقت، واستدلال في غير محله. وكذلك صلاة الفجر، إذا أدرك الإنسان ركعة قبل أن تطلع الشمس منها فقد أدرك الوقت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه دخل في الصلاة في وقتها. ومع ذلك المتعمد آثم في مثل هذا، لأنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها المختار. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إذا كان علينا غيم أن نبادر في صلاة العصر، إذا كان في السماء غيم قل بادروا في صلاة العصر، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عنه. فإذا تأخر الإنسان هذا الحد عامدا قاصدا فهو آثم، ولكنه أدى الصلاة الدهم عليه.
قال: ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاة العصر بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط، وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار.
بل فيه فرق واضح جلي، فإنه إذا أدرك ركعة فقد دخل في الصلاة في الوقت، أما إذا لم يدرك شيئا فإنه فات الوقت، فإذا قدر أنه دخل في الصلاة فهو في غير وقتها. ومن المعلوم بالإجماع أن الوقت شرط في صحة الصلاة، لا بد منه، لهذا يذكر العلماء شروط الصلاة، وشروطها قبلها، ومن شروطها دخول الوقت. والله جل وعلا يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت يعني محددة، فإذا خرج الوقت فقد خرج وقتها وقد أثم، بل قد عصى ارتكاب هذا الأمر. ومثل ما سبق، يعني هل ائتيانه في هذه الصلاة في هذا الحالة هل هو طاعة أو معصية؟ أنه في الواقع ترك أمر الله جل وعلا، والكلام في المتعمد ليس في الناس أو النائم، الناس والنائم لا كلام فيه، لأن الوقت في حقه إذا استيقظ أو إذا ذكر هذا وقته، في الوقت في حقه، ولكن المتعمد.
ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون من الحرب، ولم يكن يومئذ نائما ولا ناسيا، ولا كانت بين المسلمين والكافرين يومئذ حرب قائمة ملتحمة، وصلى الظهر والعصر بالليل.
وهذا عجيب، كما كان الحرب والخيول الكفار ترصد قفلة المسلمين واقفين أمام خلف الخندق يرصدون غفلتهم حتى يقتحموا. هل هذا ليس هناك حرب؟ واقفين بأسلحتهم يذودونهم لئلا يقتحموا، فهو حرب قائمة.
ودليل آخر أيضا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا مبادرين وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يقل لهم إن الصلاة لم تصلى في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها.
وهذا أيضا من أعجب ما يكون، لأن هذا كيف يستدل بالخطاب الذي وجه إلى طائفة معينة وفهموا منه خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلوه أن يكون عاما في الأمة كلها، وهو لهؤلاء الطائفة قال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، حثا منه على المبادرة إلى القتال وجهاد الخونة الذين خانوا الله وخانوا رسوله وظاهروا كفارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر الخطاب لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا يقوله بعد صلاة الظهر، يقوله لهم يحثهم على الخروج إلى بني قريظة. فلما خرجوا وصاروا في أثناء الطريق وجبت صلاة العصر، فصاروا فريقين، فريقا يقول ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد منا سرعة الخروج والمبادرة، فصلوا العصر طريق، لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بتأخير الصلاة. فريق آخر أخذ بظاهر القول، قال خطابه لنا أننا ما نصلي إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا في بني قريظة، فأخروا الصلاة وساروا، وقسم منهم وقفوا وصلوا، ثم لم يصلوا بني قريظة إلا بعد غروب الشمس، صلوا العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة. ولما لحق بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك لم يعنف على طائفة من الطائفتين، يعني أن هؤلاء الذين أخروا الصلاة صاروا معذورين لأنهم تعلقوا بظاهر الخطاب بظاهره، ومن تعلق بخطاب خاص به لا يكون متعديا إلى غيره. فمثل هذا ما أحد يقول من العلماء إنه عام في الأمة كلها، وإنما هو في أولئك النفر فقط الذين خطبوا بهذا، فكيف يستدل بهذا على جواز تأخير الصلاة عن وقتها، أو أنها إذا أخرت وتركت عمدا عنادا أنه يؤديها وكأنه يؤديها في وقتها وقد برئت ذمته؟ هذا بعيد لا في القياس ولا في الاستدلال ولا في النظر.
قال ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلوات عن ميقاتها. قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبر قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن ابن يساف عن أبي المثنى الحمصي قال: أتي إلي عن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سيجيء بعد أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها. قالوا: نصليها معهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال أبو عمر: أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة، وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل: إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها.
واقعا هذا فيه إجمال وفيه شبه تلبيس، لأن الحديث تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ثم قال: صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. فأمرهم بالصلاة في وقتها، وأمرهم أن يصلوا معهم وتكون لهم نافلة صلاتهم معهم، خشية أن يكون ذلك خروجا عليهم فيكون هناك قتال وهناك تفرق، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن هذا. فما دام الأمراء يصلون فلا يجوز الخروج عليهم، ومعنى هذا أنهم يؤخرونها إلى آخر وقتها، يؤخرون الظهر إلى قرب العصر أو إلى وقت العصر، ويؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس، وما كانوا يؤخرونها إلى غروب الشمس يصلونها بعد الغروب، وهذا وقع وشوهد منهم. فمعنى ذلك أنهم أدوها في وقتها، ولكن الوقت الضروري الذي لا يجوز أن تصلى الصلاة فيه بالاختيار والسعة. ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلوا معهم حتى يكون ذلك فيه الالتئام والاتفاق وعدم النفرة والخروج. فليس في هذا دليل على أن الصلاة تصلى في غير وقتها ويكون أداء، يكون مثل من صلاها في وقتها.
قال: والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة،